وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم، وما زال الكلام موصولا في الباب 17 في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا وإطلاقهما نفيا وإثباتا وما دل عليه السمع والعقل من ذلك. وتكلمنا عن مصطلح الكسب ومعناه ووروده في القرآن، وبعد ذلك انتقلنا إلى مصطلح الكسب عند الجبرية. قال الإمام: قلت الذي قاله الإمام في النظامية أقرب إلى الحق مما قاله الأشعري وابن الباقلان ومن تابعهما، ونحن نذكر كلامه بلفظه. وقفنا عند هذا وقلنا سنعيده مرة ثانية. ها، وصلتم إليه؟ وصلتم؟ يقول: قد تقرر عند كل حاظ بعقله مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الرب سبحانه وتعالى ما أدري طبعا اللي معايا زي اللي معك 64 و700 64 و700 في النسخة الأخرى 58 و200. ونحن نذكر كلامه بلفظه. قال: قد تقرر عند كل حافظ بعقله. ها، أكمل يا إخواننا. أنت ما عليك من توقفنا الأسبوع الماضي، أنا بتكلم على بداية النهاردة. الكلام الكتاب نفسه كل حرف متصل بالآخر، ولكن ما باليد حيلة. يعني ماذا نصنع في دروس معينة ينبغي أن تكون ساعتين وثلاثة، ولكن هذا فوق الاستطاعة كان مني أو منكم، فلابد أن نتمهل قليلا في وخاصة في هذا الكتاب. يعني ها، قد تقرر أكمل عند كل حافظ بعقله مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أربعة وستين وسبعمائة. هاتك بره دي الطبع اللي معي أهي، حظا بعقلي مترق عن مراتب التقليد. هشي ولدي زمانك أخي. أن الرب سبحانه مطالب العباد بأعمالهم في حياتهم وداعيهم إليه ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآله، وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به، ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر والانفكاك عن مواقع الزجر. ده كلام حق صح. ولو ذهبت أتلو الآية المتضمنة لهذه المعاني لطال المقام، ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به. ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من الاستحساس على المكرمات والزواجر عن الفواحش والموبقات وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات، ثم تلفت على الوعد والوعيد وما يجب عقده من تصديق المسلمين في الإنباء عما يتوجه على المرض العتاة من الحساب والعقاب وسوء المنقلب والمآب، وقول الله لهم: لما تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد أرخيت لكم الطول وفسحت لكم المهل وأرسلت الرسل وأوضحت المحدة لئلا يكون للناس علي حجة، وأحاط بذلك كله. ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم، فهو مصاب في عقله أو مستقر على تقليده مصمم على جهله، ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسل. وقد زعم من لم يوفق لمنهج إرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا. فإن زعم من لم يوفق لمنهج إرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا، وإذا طلب بمتعلق طلب الله بفعل العبد تحريما وفرضا ذهب في الجواب طولا وعرضا وقال لله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لهم، كل هذا كلام النظام لس، قيل لهم ليس لما جئت به حاصل، كلمة حق أريد بها باطل. نعم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق، وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول أنه عزت قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به، فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع. اكتب عندك من القواعد المقررة: لا تكليف إلا بمقدور. فالأصل في كل التكليفات الشرعية القدرة. لا تكليف إلا بمقدور. وأن كل ما كلفنا به ربنا فهو في مقدورنا. كل ما كلفنا به ربنا فهو في مقدورنا. تعال هنا جنبي. افسح لأخيك. لا تكليف إلا بمقدور، أي كل ما كلفنا به ربنا فهو إيه؟ في مقدورنا. ولا يعكر صفو هذا ما يعتري العباد من ضرورات، يعني كان مثلا كالأعرج والأعمى، هذه النوادر لا تعكر الكليات. يبقى كل ما كلفنا به ربنا هو إيه؟ في مقدورنا. طيب أدي معنى كلمة: فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع. انتبه. ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحاسة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه، فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته بأن يثبت في نفسه ألوانا وإدراكات، وهذا خروج من حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال، وفيه إبطال الشرائع ورد ما جاء به النبيون عليهم الصلاة والسلام. فإذا لزم المصير بأن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورها، واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله، فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات الضلال، ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحاسة والقدرة القديمة، فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين، إذ الواحد لا ينقسم، فإن وقع بقدرة الله استقل بها. هنا بدأ الخلل. فإن وقع بقدرة الله تعالى استقل بها، ويسقط أثر القدرة الحادثة، ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله، فإن الفعل الواحد لا بعض له. وهذه مهواء لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق، إذ المرء بين أن يدعي الاستبداد بالخلق وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرائع وفيه إبطال دعوى المرسلين، وبين أن يثبت نفسه شريكا لله في إيجاد الفعل الواحد. وهذه الأقسام بجملتها باطلة. فين؟ بالخلق. اكتبها عندك، جزاك الله خير. يقول: وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرائع وفيه إبطال دعوة المرسلين، وبين أن يثبت نفسه شريكا لله تعالى في إيجاد الفعل الواحد. وهذه الأقسام بجملتها باطلة، ولا ينجي من هذا المتلطم ذكر اسم محض ولقب مجرد من غير تحصيل معنى. وذلك أن قائلا لو قال العبد مكتسب وأثر قدرته الاكتساب، والرب سبحانه وتعالى مخترع خالق لما العبد مكتسب له، قيل له: فما الكسب وما معناه؟ وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا القائل فلا يجد عنها مهربا. ثم قال: فنقول قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع، والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا، ولكن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى تقديرا وخلقا، فإنه وقع بفعل الله وهو القدرة، وليست القدرة فعلا للعبد، وإنما هي صفته وهي ملك لله وخلق له. فإذا كان موقع الفعل خلقا لله تعالى فالواقع به مضاف خلقا إلى الله وتقديرا. وقد ملك الله تعالى العبد اختيارا يصرف به القدرة، فإذا وقع بالقدرة شيئا آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع بفعل الله تعالى. ولو اهتدت إلى هذه الفرقة الضالة لم يكن بيننا وبينهم خلاف، ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفرادا بالخلق والابتداع، فضلوا وأضلوا. ونبين تميزنا عنه بتفريع المذهبين. فإن لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله كنا أحدث الله تعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط بها علم، وهيأ أسباب الفعل، وسلب العبد العلم بالتفاصيل، وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة وخير وإرادة، وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم، فوقع بالقدرة التي اخترعها للعبد على ما علم وأراد. فاختيارهم واتصافهم بالاقتدار والقدرة خلق الله ابتداء، ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلما وقضاء وخلقا وفعلا، من حيث أنه نتيجة من فرد بخلقه وهو القدرة. ولو لم يرد وقوع مقدورا لما أقدره عليه ولما هيأ أسباب وقوعه، ومن هدي لهذا استمر له الحق المبين. فالعبد فاعل مختار مطالب منهي، وفعله تقدير لله تعالى مراد له خلقا مقتضى. ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعيا يستريح إليه الناظر في ذلك، فنقول: العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده، ولو استبد بالتصرف فيه لم ينف تصرفه، فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ، والبيع في التحقيق معزو إلى السيد، من حيث إن سببه إذنه، ولولا إذنه لم ينفذ التصرف. ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينهى ويوبخ على المخالفة ويعاقب، فهذا والله الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه ولا يكابر فيه. وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق، ثم صاروا إلى أنه فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له، فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزاحما لربه في التدبير، موقعا ما أراد إيقاعه شاء الرب أو كره. فإن قيل: اصبر، على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال في القرآن وهي متضمنة إضرار الرب تعالى الأشقياء إلى ضلالتهم؟ اضطرار الرب تعالى الأشقياء إلى ضلالتهم. قلنا: إذا أتاح الله حل هذا الإشكال. والجواب عن هذا السؤال لم يبقى على ذوي البصائر بعده غموض. فنقول أولا، من أنبأنا الله سبحانه عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالإيمان، مطالبين بالإسلام والتزام الأحكام، مطالبة تكليف ودعاء، مع وصفهم بالتمكين والاقتدار والإيثار كما سبق تقريره. ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين، مأمورين، مصدودين قهرا ومدعوين في التكليف عنه، إذن بمثابة ما لو شد من الرجل يدا ورجلا رباطا وألقى في البحر ثم وألقي في البحر ثم قيل له لا تبتل. وهذا أمر لا يحمل شرائع الرسل عليه إلا عابد بنفسه مجترئ على ربه. ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين في قوله كونوا قردة خاسئين وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبين أمر التكليف، فإذا بطل ذلك فالوجه في الكلام على هذه على هذا الآية قد غوى في معانيها. أكثر الفرق أن نقول إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله وأتم بصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع وأزاح عنه الموانع ووفق له قرناء الخير وسهل له سبله وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات والذهول وقيد له ما يقربه إلى القربات فيوافقها ثم يعتادها ويمرن عليها. وإذا أراد الله بعبده شرا قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيه وهيأ له أسباب تماديه في الغي وحبب إليه التشوق إلى الشهوات وعرضه للأفات، وكلما غلب الدواعي النفس خنس الدواعي الخير، ثم يستمر على الشرور على مر الدهور هاويا في مهاويها وتعاون على الوساوس ونزغات الشيطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء، فتنسج الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره، فذلكم الطبع والختم والأكنة. وأنا أضرب في ذلك مثلا فأقول لو فرضنا شابا حديث العهد بحلمه لم تهذبه المذاهب ولم تحنكه التجارب وهو على نهايته في غلمته وشهوته وقد استمكن من بلغة الحطام وخص بمسحة من الجمال ولم يقم عليه قوام يزعه عن ورطات الردى ويمنعه من عن الارتباك في شبكات الهوى ووفاه أخدان الفساد وهو في غلواء شبابه يحدث نفسه بالبقاء أمدا بعيدا، فما أقرب من هذا وصفه من خلع العذار والبضار إلى شيم الأشرار وهو مع ذلك كله مؤثر مختار ليس مجبرا على المعاصي والزلات ولا مصدودا عن الطاعات ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمة إذا عصى. فمن هذا سبيله لا يستحيل في العقل تكليفه، فإنه ليس ممنوعا، ولكن إن سبق له من الله سوء القضاء فهو صائر إلى حكم الله الجزم وقضاؤه الفصل محدودا بحدة الله إلا أن يتغمده الله برحمته وهو أرحم الراحمين. وهذا الذي ذكرته بين في معاني الآيات لا يتمار فيه موفق. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ما المعني بذلك هنا؟ بعد أن رأوا الآيات، يبقى أظهر لهم ربنا عز وجل الآيات أوضح من شمس النهار ومع ذلك قست قلوبهم لما رأوا المقتولة. ثم أمر الله عز وجل نبيه أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة، فلما امتثلوا الأمر بعد جدال شديد أمرهم أن يأخذوا جزءا من البقرة فيضربوا بها المقتول فيحيى بإذن الله، فيسألونه من الذي قتله فيجيب بعد ذلك بعد أن رأوا كل هذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. أراد أنهم استمروا على المخالفات وأصروا بانتهاك الحرمات فقست قلوبهم. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها نفعها وضرها وخيرها وشرها إلى الإله جلت قدرته، وبين إثبات حقائق التكليف وتقرير قواعد الشرع على الوجه المعقول، ألست في هذا أهدى سبيلا وأقوى مقيلا مما يقدر الطبع منعا والختم صدا ودفعا، فذهب ثم ينفي التكاليف بزعمه. وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقا، فذهب ذاهبون إلى أن المخذولين ممنوعين مدفوعين لا اقتدار لهم على إجابة دعاة الحق، وهم مع ذلك ملزمون. وهذا خطب جسيم وأمر عظيم، وهو طعن في الشرائع وإبطال للدعوات. وقد قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا، وقال لإبليس: ما منعك أن تسجد، نعوذ بالله من سوء النظر إلى موقع الخطر. وذهب الطوائف من الضلال إلى أن العبد يعصي والرب يأتي به كاره، فهذا خبط في الأحكام الإلهية ومزاحمة في الربوبية. ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله لما فطرهم مع علمه بهم، كيف وقد أكمل قواهم وأمدهم بالعدد والعدد والعتاد وسهل لهم طريق الحيد عن السداد. فإن قيل فعل ذلك بهم ليطيعون، قلنا أن يستقيم ذلك وقد علم أنهم يعصونهم ويهلكون أنفسهم ويهلكون أولياءه وأنبياءهم ويشكون شقاوة لا يسعدون بعدها أبدا. ولو علم سيد عن وحي أو إخبار نبي أنه لو أمده بالمال لطغى وأبق وقطع الطريق فأمده بالمال زعما أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجد، وهو مع ذلك يقول أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعا، فهذا السيد مفسد عبده وليس مصلحا له باتفاق من أرباب الألباب. فقد زاغت الفئتان وضلت الفرقتان، واعترضت إحداهما على القواعد الشرعية وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية. واقتصد الموفقون فقالوا: مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون، ولكنه لم يسلبهم قدرهم ولم يمنعهم مرشدهم، فقرت الشريعة في نصابها وجرت العقيدة في الأحكام الإلهية على صوابهم. فإن قيل كيف يريد الحكيم السفه، فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر، ولكن إذا أخبر أنه مكلف مطالب عباده مزيع إلى لهم فقوله الحق وكلمه الصدق. وأقرب أمر يعارضون به أن الحكيم منا إذا رأى جواريه وعباده يمرج بعضهم في بعض وهم على مخازيهم بمرأة منه ومسمع، فلا يحسن تركهم على ما هم عليه، والرب تعالى مطلع على سوء أفعال العباد ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم قال: وقد أطلت أنفاسي قليلا، ولكن لو وجدت في اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان، وحق القائم على كل نفس بما كسبت أحب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها. انتهى كلامه بلفظه، كلام ابن القيم. وهذا توسط حسن بين الفريقين، وقد أنكره عليه عامة أصحابه منهم الأنصاري شارح الإرشاد وغيره، وقالوا هو قريب من مذهب المعتزلة ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا الاسم فقط، وإن هذا ممن فرد به. ولكن بقي عليه فيه أمور، منها نفي كراهة الله لما أقدره من المعاصي بناء على أصله أن كل مراد له فهو محبوب إليه. طبعا لعلكم تذكرون أن الخلل عند كل الطوائف المخالفة لأهل السنة له أصل في وجوده، وده اللي احنا بنركز حوله باستمرار. أهل السنة والجماعة اتفقوا أن الإرادة والقضاء والجعل والإذن والحكم لله عز وجل، منه الكوني ومنه الإيه؟ الشرعي. أما المشيئة فلا تكون إلا كونية، والمحبة لا تكون إلا شرعية. فلما غاب هذا الأصل عن القوم بدأوا يهرفون بما لا يعرفون. يقول: ولكن بقي عليه فيه أمور، منها نفي كراهة الله لما أقدره من المعاصي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قدر المعاصي ما كرهها، بناء على أصله. ما هو أصله؟ أن كل مراد له فهو محبوب له. ولكن لو قسم الإرادة إلى كونية وشرعية ما وقع في هذا الخطأ. يعني بقوله كل مراد له فهو محبوب له، طيب هل يقع في كون الله ليس مرادا له؟ هذا الذي أوقعهم في الضلال، وقالوا أن العبد يخلق الشر والله عز وجل لا يخلق الشر، تحت اعتبار إيه؟ أنه لو خلق الشر وأقدره عليه لما كان مكروها له. وأنه إذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان فهو يريد ويحبه ولا يكره. طب لو أردنا أن نحكم هذا الكلام، فهو يريده أي إيه؟ كونا، ويحبه أبدا لا يحبه ولا يكرهه. طبعا إيه؟ يكرهه سبحانه وتعالى. وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثر في إيجاد الفعل عنده باقتدار الرب تعالى وقد أصاب في هذا وأجاد، لكن القول بأن الله سبحانه وتعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يكرهه إذا كان واقعا قول في غاية البطلان، وهو مخالف لصريح العقل والنقل الذي قاده إلى ذلك قوله إن المحبة هي الإرادة والمشيئة. ده الخلل يا إخوان اللي احنا قلنا من شوي، عدم تقسيمهم للإرادة والقضاء إلى القسمين الكونية والشرعية. يقول والذي قاده إلى ذلك إن قوله إن المحبة هي الإرادة والمشيئة، وأن كل ما شاءه فقد أراده وأحبه، ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين. والذي قاده إلى ذلك قوله إن المحبة هي الإرادة والمشيئة، وأن كل ما شاءه الله عز وجل فقد أراده وأحبه، ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه، إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان، أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه، وقد قال بكل من التلازمين طائفة. تاني هذه المعلومة. حاضر، وما فيش أي إشكالية خالص أن نعيد الكلام مرة ثانية، لأن يا أخوانا نعترف جميعا بأن الكتاب في غاية الصعوبة ويحتاج إلى تؤدة وإلى تفصيل، وما فيش أي إشكال أبدا نستمر في الكتاب أكثر مما يستحق. نعيد بس هذه المعلومة ونكمل إن شاء الله. يقول إن المحبة، والذي قاده إلى ذلك قوله إن المحبة هي الإرادة والمشيئة، وأن كل ما شاءه فقد أراده وأحبه، ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه، إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان. ليه؟ لأنه شاءه، وطالما شاءه على حد قوله فقد أراده وأحبه. طيب لو قلنا لم يحبه ولم يرده يبقى وقع بغير إيه؟ مشيئته. والقول بأنه شاء ذلك ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه، وقال بكل من التلازمين طائفة. قال الطائفة لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها. طيب من الذي شاءها وقضاها؟ العبد. يبقى جعلوا في الكون خالقين. وقال الطائفة هي واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاها. فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتباينا في لازمه. وقد أنكر الله سبحانه على من احتج على محبته بمشيئته في ثلاثة مواضع من كتابه، في سورة الأنعام والنحل والزخرف، فقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وكذلك حكى الله عنهم في النحل ثم قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال في الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فاحتدوا على محبته لشركهم ورضاهم به بكونه أقرهم عليه، وأنه لولا محبته له ورضاه به لما شاءه منهم وعارضوا بذلك أمره ونهيه ودعوة الرسل، وقالوا كيف يأمرنا بشيء قد شاء منا خلافه، وكيف يكره منا قد شاء ما قد شاء وقوعه، فلو كرهه لم يمكننا منه ولحال بيننا وبينه. فكذبهم سبحانه في ذلك وأخبر أن هذا تكذيب منهم لرسله، وأن رسله متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويمقته، وأنه لولا بغضه وكراهته له لما أذاق المشركين بأسه، فإنه لا يعذب عبده على ما يحب. ثم طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه وأنه يحبه ويرضى، ومجرد إقراره لهم قدرا لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء، وإلا كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد والبغي محبوبا مرضيا. ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن، وهو أكذب الحديث، وأنهم لذلك كانوا هم أهل الخرص والكذب. ثم أخبر سبحانه أن له الحد عليهم من جهته. كلمة الظن تأتي في القرآن ويقصد بها الظن المرجوح، ويقصد بها اليقين، والسياق يحدد المعنى المراد. الظن المرجوح كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال وقد جاءهم من ربهم الهدى. الظن اللي هو بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت هنا بمعنى أيقنت. يقول ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث، وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب. ثم أخبر سبحانه أن له الحد عليهم من جهتين، إحداهما ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل والأسمع والأبصار، التي هي آلة إدراك الحق والتي يفرق بها بينه وبين الباطل. الثانية إرسال رسله وإنزال كتبه وتمكينهم من الإيمان والإسلام، ولم يؤاخذهم بأحد الأمرين بل بمجموعهما لكمال عدله وقطعا لعذره من جميع الوجوه، ولذلك سمى حدته عليهم بالغة، أي قد بلغت غاية البيان وأقصاهم، بحيث لم يبق معها مقل قائل ولا عذر المعتذر، ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبله. اكتب عندك العقل الصريح والنص الصحيح حجة الله على خلقه، ده كلام شيخ الإسلام. العقل الصريح والنقل الصحيح حجة الله على خلقه، فإذا تخلف واحد لم تقم لله حجة أو لم يطالب. يعني العقل الصريح والنقل الصحيح حجة الله على الخلق، ده كلام شيخ الإسلام. طيب لو تخلف واحد لم تقم الحجة، فلو وصله النقل الصحيح ولكن لم يكن عنده عقل صريح لم تثبت الحجة، والعكس عنده عقل صريح ولم يصله النقل لم تقم عليه الحجة. ثم ختم الآية بقوله فلو شاء لهداهم أجمعين، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، وهذا من تمام حجته البالغة، فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته لزم وجوده عند مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كان هذا من أعظم أدلة التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد من دوني، فما احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد من دوني هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده. فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدا لهم وافتقارا والتجاء إليه وبراءة من الحول والقوة إلا به ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك، ولفتح لهم باب الهداية، ولكن ذكروه معارضين به أمره ومبطلين به دعوة الرسل، فما ازدادوا إلا ضلالا. والمقصود أنه سبحانه قد فرق بين محبته ومشيئته. وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك. والذي حكى عنه ابن فورك في كتابه تجريده لمقالته أنه كان لا يفرق بين ذلك، قال: وكان لا يفرق بين الود، كان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والمشيئة والرضا، وكان لا يقول إن شيئا منها لا يخص بعض المرادات دون بعض، بل كان يقول إن كل واحد منها بمعنى صاحبه على وجه التقييد الذي يزول معه الإيهام، وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمنا من أهل الخير كما علمه، والكافر أيضا مراد أن يكون كافرا كما علم من أهل الشر، ويجب أن يكون ذلك كذلك كما علم. وكذلك كان يقول في الرضا والاصطفاء والاختيار، ويقيد اللفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطأ. انتهى. أي نعم. والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم وجمهور المتكلمين والصوفية أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات وإن كانت واقعة بمشيئته، فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات إبليس وذوات جنوده ويبغض أعماله، ولا يحب ذلك وإن وجد بمشيئته. قال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: والله لا يحب الظالمين، وقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال: لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا إخبار عن عدم محبته هذه الأمور ورضاه بها بعد وقوعها، فهذا صريح في إبطال قول من تأول هذه النصوص على أنه لا يحبها ممن لم تقع منهم. وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله، بل هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحل وقوعها وبعد وقوعها، فإنها قبائح وخبائث، والله منزه عن محبة القبيح والخبيث، بل هو أكره شيء إليه. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وقد أخبر أنه يكره طاعات المنافقين، ولأجل ذلك صبطهم عنها، فكيف يحب نفاقهم ويرضاه ويكون أهله محبوبين له مصطفين عنده مرضيين؟ ومن هذا الأصل الباطل نشأ قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب سبحانه، وإنها لا تنقسم في نفسها إلى حسن وقبيح، فلا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين الشكر والكفر. ولذلك قالوا: لا يحب شكره على نعمة عقلا. فعن هذا الأصل قالوا: إن مشيئته هي عين محبته، وأن كل ما شاء فهو محبوب له ومرضي له ومصطفى ومختار. فلم يمكنهم بعد تأصل هذا الأصل أن يقولوا إنه يبغض بعض الأعيان والأفعال التي خلقها ويحب بعضها، بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب له، والمكروه المبغوض لم يشأه ولم يخلقه. وإنما أصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر، فجنوا به على الشرع والقدر، والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها القدر والحكمة، وكابروا لأجلها صريح العقل، وسووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في نفس الأمر، وقالوا هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي. فالكذب عندهم والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان في نفس الأمر، ليس في هذا ما يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه، وجعلوا هذا المذهب شعارا لأهل السنة، والقول بخلاف قول أهل البدع من المعتزلة وغيره. ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل والشرع، ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه، وقد بينا بطلانه من أكثر من 50 وجها في كتاب المفتاح، أي مفتاح دار السعادة. والمقصود اللي اتكلمنا عنها أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان، والحسن وصف ذات لما أمر به الله، ونهى عن القبح، والقبح وصف ذات لما نهى عنه ربنا عز وجل، وقرر الإمام هذا تقريرا عظيما في كتاب مفتاح دار السعادة. والمقصود أنه لما انضم القول به إلى القول بأنه سبحانه وتعالى لا يحب شيئا ويبغض شيئا، بل كل موجود فهو محبوب وكل معدوم فهو مكروه له، وانضم إلى هذين الأمرين، إنكار الحكم والغايات المطلوبة في أفعاله سبحانه، وأنه لا يفعل شيئا لشيء البت، وانضم إلى ذلك في إنكار الأسباب، وأنه لا يفعل شيء، وإنكار القوى والطبائع والغرائز، وأن تكون أسبابا أو يكون لها أثر إن سد عليهم باب الصواب في مسائل القدر، والتزموا لهذه الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلانا وفسادا، وهي من أدل شيء على فساد هذه الأصول وبطلانها، فإن الفساد اللازم من فساد ملزومه. فإن قيل الكراهة والمحبة ترجع إلى المناظرة والملأمة للطبع، وذلك محل في حق من لا يوصف بطبع ولا ملأمة ولا منافرة. قيل قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة والكراهة، فنفيكم حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملأمة الطبع ومنافرته باطل، وهو كنفي كل مبطل حقائق أسمائه وصفاته بالتعبير عنها بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه، كتسمية الجهمية المعطلة صفاته تعالى أعراضا، ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها، وسموا أفعال القائمة بها حوادث ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها، وقالوا لا تحله الحوادث كما قالت المعطلة لا تقوم به الأعراض، وسموا علوه على خلقه واستواءه على عرشه وكونه قاهرا فوق عباده تحيزا وتكسيما، ثم توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وسموا ما أخبر به عن نفسه من الوجه واليدين والإصبع جوارح وأعضاء، ثم نفوا ما أثبته لنفسه بتسميتهم له بغير تلك الأسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتوصلوا بالتجسيم والتشبيه والتركيب والحوادث والأعراض والتحيز إلى تعطيل صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأخلوا تلك الأسماء من معانيها وعطلوها من حقائقها، فيقال لمن نفى محبته وكراهته لاستلزامها ميل الطبع ونفرته، ما الفرق بينك وبين من نفى مريدا لاستلزام الإرادة حركة النفس إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفي سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر السميع البصير بالمسموع والمبصر، وانطباع صورة علمه لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعاله بما يرد عليه من المؤمن والصار، ونفي كلامه لاستلزام الكلام محلا يقوم به ويظهر منه شفا ولسان ولهوات، ولما لم يمكن أحدا أقر بوجود رب العالمين طرد ذلك وقع في التناقض ولابد، فإنه أي شيء أثبته لزمه ما التزمه كمن أثبت ما نفى من غير فرق البت. ولهذا لما تفطن البعض المعطلة لذلك طرد هذا الأصل وقال لا أثبت شيئا البتة، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. هذا الكلام ذكره الإمام ابن خزيمة وعزاه إلى الإمام أحمد في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد لما تكلم عن صفة الرجل والقدم لله عز وجل في حديث لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدميه أو رجله، وتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. فعز الإمام ابن خزيمة هذا القول الإمام أحمد وقال لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. والمعني بشناعة المشنعين هنا ما قاله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يلزم من الإثبات التمثيل والتشبيه. والمقصود أن لا نجحت محبته سبحانه لما يحب وكراهته لما يكره لتسمية النفاة لذلك ملائمة والمنافرة، فينبغي التفطن لهذا الموضع، فإنه من أعظم أصول الضلال. فلا نسمي العرش حيزا، ولا نسمي الاستواء تحيزا، ولا نسمي الصفات أعراضا، ولا الأفعال حوادث، ولا الوجه واليدين والأصابع جوارح وأعضاء، ولا إثبات صفات كماله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تجسيما وتشبيها. فنجني جنايتين عظيمتين، جناية على اللفظ صرفناها عن معناه بغير صارف، وجناية على المعنى فنبدل الاسم ونعطل معناه. ونظير هذا تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق جبرا. ولذلك أنكر أئمة السنة كالأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ. قال الأوزاعي والزبيدي: ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما جاءت السنة بلفظ الجبر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأناء. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. طيب، فيها مشينا أمليها عليكم. قال شيخ الإسلام: الجبر المعروف في اللغة، الجبر المعروف في اللغة، الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه. والجبر المعروف في اللغة هو الإلزام، هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه. والله سبحانه قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله، ومبغضا وكارها لما يتركه. قادر أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله، ومبغضا وكارها لما يتركه. وذلك لأن الجبر المعروف له هو الإلزام الإنسان بخلاف رضا. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله، ومبغضا وكارها لما يتركه، كما هو الواقع. وأيضا فهذا اللفظ اللي هو الجبر لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، وإطلاقه يفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر. وهذا اللفظ لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، وإطلاقه يفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل. وإطلاقه يفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل، وذلك لا يسوغ. وإن قيل إنه يراد به معنى صحيح، لفظ مبتدع في إرادة ظاهر في إرادة الباطل، وذلك لا يسوغ. وإن قيل إنه يراد به معنى صحيح، نقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة الظهر إن شاء الله، ونعيد ما قرأناه في هذا الدرس في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.